بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالسنا المباركة في شعب الإيمان التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 64، أو قال 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وحديثنا في هذه الجلسة المباركة بإذن الله تعالى عن أسماء الله الحسنى، لتعلق ذلك بشعبة من شعب الإيمان العظيمة، وهي الإيمان بالله سبحانه. وقد سبق معنا في المجالس المتقدمة ذكر الشعبة الأولى وهي الإيمان بالله سبحانه، وذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهيته سبحانه، وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته. فلما كان الإيمان بأسماء الله وصفاته الحسنى يدخل في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذه الشعبة العظيمة، أحببنا أن نتكلم قليلا عن هذا المعنى. فقد جاء في الكتاب والسنة ما يعرف المؤمن ويزيد به إيمانه إذا تعلم هذا المعنى الجليل الذي دل عليه مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإيمان بالله أختي المسلمة من معانيه ومن دلائله العظيمة أن يتعرف كل مسلم ومسلمة على أسماء الله الحسنى العظيمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث العظيم فيه حث للمسلم على التعرف على هذا الباب العظيم. أتدرين لماذا؟ لأن في ذلك معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى. يقول علماء: العلم بأسماء الله وصفاته علم مبارك كثير العوائد وغزير الفوائد متنوع الثمار والآثار. ويتجلى لنا فضل هذا العلم وعظيم نفعه من خلال معرفة الأمور التالية: أولها أن يعرف المسلم أن العلم أشرف العلوم، وأن هذا العلم الذي هو علم أسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم وأفضلها، فإنه العلم بالله وبأسمائه وبصفاته. واشتغال المسلم والمسلمة بتعلم ذلك لا شك أنه اشتغال بأشرف مطلوب وأجل مقصود لتعلقه بالله سبحانه وتعالى. ثم اعلمي رحمك الله أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبة الله، وتدعو إلى تعظيم الله، وإلى إجلاله وخشيته، وإلى خوفه ورجائه وإخلاص العمل له جل وعلا. وكلما قويت معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى عظم عنده الإقبال على الله، وعظم استسلامه لشرع الله، ولزومه للأوامر واجتنابه لنواهي الله. وإذا تأملنا في حال العصاة والبعيدين عن الله سبحانه وتعالى نجد أن حالهم هو جهل برب العالمين سبحانه أو غفلة عنه جل وعلا. والعلم بأسماء الله وصفاته أختي المسلمة يكسب الإنسان زيادة الإيمان وزيادة الهدى، لا سيما إذا علم العبد أن الله جل وعلا يحب أسماءه ويحب صفاته ويحب كذلك جل وعلا ظهور آثارها في خلقه، وهذا واضح من دلائل القرآن والسنة. ففي القرآن والسنة بيان كثير من ذلك، فقد جاء أن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر، وإن الله تعالى جميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، وجواد يحب الجود، وقوي والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والله سبحانه وتعالى حيي يحب أهل الحياء، وتواب يحب التوابين، وشكور يحب الشاكرين، وصادق يحب الصادقين، ومحسن يحب المحسنين، ورحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده جل وعلا الرحماء، والله تعالى ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، ويجازي عباده بحسب وجود هذه الصفات وجودا وعدما. ولا شك أن هذا باب واسع لمن تأمله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنها هنا يتأكد للمسلم أهمية تعرفه على أسماء الله جل وعلا وصفاته الحسنى التي أمره الله جل وعلا أن يدعوه بها. ثم تأملي قول الحق سبحانه وتعالى في خاتمة سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآية دلت على أن الله سبحانه خلق الخلق وأوجدهم من العدم، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليعبدوه وليعرفوه، ولهذا قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه يريد من عباده أن يتعرفوا عليه وأن يعلموا قدرته وأن يعلموا إحاطة علمه سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله جل وعلا في خاتمة سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاشتغال العبد بمعرفة أسماء الله وصفاته اشتغال بما خلق له العبد. الله جل وعلا خلقنا سبحانه لعبادته، ومن عبادته سبحانه أن يتعرف العبد على ربه جل وعلا. وكذلك التعرف على أسماء الله وصفاته داخل في أركان الإيمان الستة، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالله. وقد ذكرنا أن الإيمان بالله لا يقصد به أن يقول العبد آمنت بالله من غير معرفته بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به، وأن يبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ عنده ذلك درجة اليقين. ثم بحسب معرفة العبد بربه يكون إيمانه، كلما ازداد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد معرفة بربه وازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. يقول الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن نسي الله أنساه ذاته ونفسه ومصالحه وأسباب فلاحه في معاشه ومعاده. وهذه آية عظيمة جدا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإنسان لا يتخيل أنه ينسى نفسه، ولكن من نسي الله أنساه الله مصالحه وما يعود على نفسه بكل خير، وأنساه أسباب فلاحه في معاشه ومعاده، فصار لا يعمل إلا ما يعود وباله عليه في الدنيا أو في الآخرة، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث أختي المسلمة يفهمه بعض الناس فهما غير صحيح، فيفهم منه بعض الناس أن أسماء الله الحسنى هي 99 فقط، وأن الله جل وعلا ليس له إلا هذه الأسماء. لا، يقول العلماء هذا الحديث لا يدل على أن الأسماء منحصرة في 99، بل لله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة، هذه الأسماء موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، فهي أسماء حسنى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذه 99. ومما يدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عنه في المسند وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فهذا الحديث حديث عظيم، هو من أدعية الكرب ومن أدعية ما يرفع الهم والحزن عن ابن آدم. فما أصاب إنسان هم ولا حزن، فدعا الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم الذي تضمن التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإن الله جل وعلا يرفع عنه ما به. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فهذا شيء عظيم، ليس فقط زوال الهم وارتفاع الحزن، بل إن الله يبدله مكان ذلك الفرح والسرور والسعادة. فما أجمل هذه الدعوات المباركات الطيبات التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن هذا الحديث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، قال: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه لأسمائه سبحانه، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، إذا عرفنا ذلك فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ يقول علماء: الإحصاء معناه أن يعرف ألفاظها وعددها، أن يتعرف على أسماء الله وصفاته فيعرف الأسماء، يعرف أن الله سبحانه من أسمائه الرحمن والرحيم والودود والعزيز والحكيم والسميع والبصير، فيعرف هذه الأسماء. وبعض العلماء جمع 99 اسما لله سبحانه، جمعوها في يعني أوراق محصورة، فيتعرف المسلم على هذه الأسماء وعلى هذه الصفات مع اعتقاده أن أسماء الله غير محصورة في هذا العدد. كذلك قوله من أحصاها معناه أيضا أن يفهم معنى أسماء الله وصفاته وأن يعرف مدلولاتها، ثم يدعو الله عز وجل بها، وهو دعاء شامل لدعاء العبادة ولدعاء المسألة. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة، أن يعرف ألفاظها وأن يفهم معانيها وأن يدعو الله جل وعلا بها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل وعلا حث المسلم على أن يدعو الله جل وعلا بهذه الدعوات. هناك أخطاء وقع فيها كثير من الناس واعتقادات يعتقدونها في باب أسماء الله جل وعلا، وهي منتشرة بين الناس وقد حذر منها العلماء. فمن ذلك أختي المسلمة أن بعض الناس عنده بعض الأوراق التي توزع وتنشر فيها أن كل اسم من أسماء الله له خاصية شفائية، فيقولون مثلا مرض العين ينفع فيه اسم الله كذا وكذا، أمراض العين لها اسم، وأمراض الأذن لها اسم من الأسماء الحسنى، وأمراض العظام لها اسم من أسماء الله الحسنى، وأمراض الرأس له اسم لها اسم من أسماء الله الحسنى، وهكذا. وهذه لا شك أنها خرافات ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس ينشغلون بمثل ذلك من الأذكار الغير المأثورة والغير واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك بعض الناس ربما أخذ أسماء الله وصف أسماء الله الحسنى فكتبها في أوراق وجعلها تعاليق وحروز يعلقها على صدره أو في وسط الأبناء أو تحت يضعها تحت الفراش من أجل الحرز والحفظ من العين، أو تعلق في البيوت وكذلك تعلق في السيارات ونحو ذلك. ولا شك أن هذا من الأخطاء، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإحصاء هذه الأسماء وفهم معانيها وتعلم دلالاتها ودعائه جل وعلا بها. أما هذه التعاليق التي يفعلها الناس اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن هذا الباب أيضا أن بعض الناس يعمل على زخرفة أسماء الله الحسنى، فيكتبها في لوحات جمالية ويجعلها مناظر حائطية تزين بها الجدران وتجمل بها المجالس بأشكال مزخرفة وخطوط منمقة، بحيث يكون أثرها على من يراها مدح اللوحة من حيث الجمال، يقول ما أجمل هذه اللوحة وما أجمل هذه الزخرفة، والأسماء الحسنى لم تكن لذلك أبدا. الأسماء الحسنى تعليقها على هذه الصورة ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح، وليس له فائدة، إنما هو شغل الإنسان عما أمره الله عز وجل به، فهو عمل غير مشروع. كذلك يعتقد بعض الناس أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة أنه يجعله يقولها في كل صباح وفي كل مساء، فتجد بعض الناس يحافظ في الصباح والمساء على أن يقرأ أسماء الله الحسنى كاملة، أن يقرأها في الصباح وأن يقرأها في المساء. ولا شك أن هذا من الأخطاء، فليس من أذكار الصباح والمساء قراءة أسماء الله الحسنى. الأهم من ذلك والذي انشغل كثير من الناس عنه هو هذا، أنه يتعلم ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم، وعلى ما تدل هذه الأسماء، وما معنى السميع البصير؟ فهو إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى سميع يسمع كل شيء وبصير مطلع على كل شيء، أورثه ذلك الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وإذا علم أن الله عليم وأن علمه وسع كل شيء جل وعلا وأن الله أحاط بكل شيء علما، فإنه يقر عنده في قلبه مراقبة الله سبحانه، كما قال جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. فاستعمال هذه الآثار وهذه المعاني لأسماء الله جل وعلا هي التي تورث عند العبد المراقبة التامة وتزيده إيمانا بربه سبحانه وتعالى. أما هذه الأخطاء والدلالات التي يغلو فيها بعض الناس فيتخذون أسماء الله الحسنى لغير ما دلت عليه، فهذا كله من الجهل. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك للعلم الشرعي الذي يقودك إلى ما هو صحيح وإلى ما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلنا إن شاء الله في دروس قادمة نختار بعض أسماء الله سبحانه لنقف عند معانيها ودلالاتها ونتعلم كيف أن هذه الأسماء لها آثار ولها معاني، من تأملها زاده ذلك إيمانا وقربا من ربه جل وعلا. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ذلك وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.